بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 511، قال المصنف: إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة، تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوما، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي. إذا الصائم أكره زوجته الصائمة، الإكراه يحصل بأنه يحملها على فعل الجماع وهي لا ترتضيه، يعني هي غير مطاوعة وغير مسلمة أمرها له. نعم، هو يتوعدها أو يهددها مثلا بإصابتها بالضرر في حالة الامتناع، مثلا يهددها بالضرب أو يهددها بالطلاق مثلا وهي غير راضية، لكن تستجيب له مكرهة من باب الإكراه، فهو يحملها على فعل الجماع وهي غير راضية وغير مطاوعة له في نهار شهر رمضان. إذا الزوجة الصائمة طاوعت زوجتها مكرهة، راح يبطل صوم الزوج والزوجة بسبب ارتكاب المفطر وهو الجماع وعليهما القضاء. إضافة إلى ذلك، تضاعفت الكفارة على نفس الصائم الزوج. أولا يتحمل كفارة نفسه من باب ارتكاب المفطر، وعليه يتحمل كفارة زوجته، يعني هو يدفع الكفارة اللي هي كما قلنا، أما يتخير بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إذن راح تصبح عليه كفارتين. إضافة إلى ذلك، يترتب حكم شرعي وهو التعزير. التعزير هو مقدار من العقوبة يحدد الحاكم الشرعي بما يراه صالحا لردع مرتكب الحرام، وهي غير مقدرة شرعا، إنما يترك تقديرها إلى نفس الحاكم الشرعي في قبال الحد. الحد الشرعي هي أيضا عقوبة يحددها الشارع لردع مرتكب الحرام، ولكنها تكون محددة شرعا، مثل الزاني الذي يجلد 100 جلدة، هذا يسمونه حد. أما إذا ردنا نعاقب مرتكب الحرام لردعه عن ارتكاب الحرام من دون أن توجد مقدار لعقوبة قد حددها الشارع، هذا يسمى بالتعزير. إذن أكو فرق بين التعزير والحد. التعزير هو مقدار من العقوبة غير محدد شرعا، إنما الشارع ترك أمره لولي الأمر اللي هو الحاكم الشرعي في زمن عصر الغيبة، أو للإمام، هو يحدده بما يرى. أما الحد الشرعي هو عقوبة مقدرة من الشارع، مثل جلد الزاني 100 جلدة أو غيرها. الحاكم الشرعي يستطيع أن يعزر هذا الشخص المرتكب الحرام بما يراه مناسبا لردعه عن معاودة ارتكاب الحرام. الآن جد مقدار التعزير، مشهور الفقهاء قالوا إنه يجلد 25 صوتا، وبما أنه تضاعفت عليه الكفارة ويتحمل تعزير أيضا زوجته، فتتضاعف التعزير عليه ويجلد 50 صوتا. هذا رأي لمشهور الفقهاء. سماحة السيد عند الدليل غير تام على هذا التحديد، وإنما يكون الأمر إلى الحاكم الشرعي، هو يحدد هذا المقدار، سواء كان 25 صوتا أو ما دونه أو أكثر من ذلك. لهذا هو لم يحدد مقدار، لهذا قال: على الأحوط لزوما ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي. ما عنده تحديد بال25 صوتا أو 50 صوتا، إنما هذا الأمر متروك للحاكم الشرعي، هو يحدد ما يراه مناسبا. وهذا الحكم لا فرق فيه سواء كانت الزوجة هي زوجة دائمة أو زوجة منقطعة بالزواج المنقطع، في كلا الأمرين يأتي إنه يبطل صوم الزوج والزوجة وعليهم القضاء، وتتضاعف الكفارة على الزوج لأنه هو راح يتحمل كفارة زوجته، ويعزره الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا لردعه عن المعاودة لارتكاب الحرام. هذا الحكم في حالة الزوج أكره زوجته الصائمة، ومع عدم الإكراه ورضا الزوج بذلك، فعلى كل منهما كفارة واحدة، ويعزران بما يراه الحاكم أيضا. أما إذا الشخص الصائم طلب من زوجته الجماع في نهار شهر الصوم وهي رضت بذلك، يعني طاوعته وسلمت نفسها برضاها من دون إكراه، من دون أن يحملها على فعل الجماع وهي لا ترتضيه، لا، من دون إكراه وهي رضت وطاوعته وسلمت نفسها برضاها، هذا يسموه عدم إكراه. مع عدم الإكراه ورضا الزوجة فراح يبطل صيام الزوج الصائم، وراح يبطل أيضا صيام الزوجة، وعليهما القضاء، وكل منهما يتحمل كفارته. الزوج يتحمل كفارته اللي هي صيام شهرين متتابعين أو يتخير إطعام 60 مسكين، وكذلك الزوجة هي أيضا ماذا تتحمل كفارتها. وكذا لو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء، يعني في البداية هو أكرهها، لكن في ابتداء الأمر أكرهها، حملها على فعل ما لا ترتضيه وتوعدها أو هددها بإصابتها بالضرر في حالة الامتناع، لكن في الأثناء هي طاوعته ورضت بذلك وسلمت نفسها برضاها، كذلك كل منهما يتحمل كفارته، الزوج يتحمل كفارته والزوجة تتحمل أيضا كفارتها. ويعزران بما يراه الحاكم الشرعي، في حالة رضا الزوجة راح أيضا تعتبر مرتكبة للحرام، فالحاكم الشرعي له الصلاحية في أنه يردع كل منهما بجلده بمقدار من الأصوات بما يراه مناسب لردعهم عن ارتكاب الحرام وعدم المعاودة إليه. هذا الحكم مختص بما إذا أكره الزوج زوجته الصائمة، ولا يلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك ولا تتحمل عنه شيئا، يعني إذا الزوجة هي أكرهت زوجها على فعل الجماع في نهار شهر الصوم شهر رمضان لا تتحمل عنه شيء، إذا هو حتى لو كان مكره هو أو حتى لو كان هو مطاوع لا تتحمل عنه شيئا، بل تكون كفارته على نفسه، لأن هذا الحكم مختص فقط فيما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا هي أكرهت زوجها على ذلك ولا تتحمل عنه أي شيء من الكفارة. نعم، يبقى شيء، إذا كان الزوج مفطر بعذر، مثلا كان مريض أو مسافر وأكره زوجته الصائمة على الجماع في نهار شهر صوم رمضان، كذلك لا يتحمل عنها الكفارة. نعم، هو يكون آثم بذلك لأنه أبطل صيامها، فلهذا يأثم بهذا الأمر، لكن لا تجب عليه الكفارة، وهي أيضا لا يجب عليها أن تدفع الكفارة، فقط عليها القضاء. هذا إذا كان الزوج مفطر لعذر وأكره زوجته الصائمة على الجماع، لا يتحمل عنها الكفارة ويكون آثم لأنه أبطل صيامهم، وهي أيضا لا يجب عليها أن تدفع الكفارة، إنما فقط عليها القضاء. وهذا الحكم مختص فقط بالإكراه على الجماع. أما إذا الزوج أكره زوجته على ارتكاب مفطر آخر غير الجماع لا يتحمل عنها الكفارة، إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات الأخرى حتى لو كان من مقدمات الجماع، أو مثلا أوجب إنزالها أو مثلا استمناؤها وإبطال صيامها، نعم هو يأثم كما قلنا من جهة أنه أبطل صيامها، لكن ما يتحمل عنها الكفارة، لأنه هذا الحكم تحمل الكفارة مختص فقط في حالة الإكراه على الجماع مورد النص فقط، أما الإكراه على غيره من باقي المفطرات الأخرى فالزوج يكون آثما ولكن لا يتحمل شيء من الكفارات عن الزوجة. والزوجة إذا كانت مكرهة لا يجب عليه الكفارة إذا كانت برضاها وطاوعت وسلمت للأمر بارتكاب المفطر من دون الممانعة، يجب عليها دفع الكفارة. نعم. مسألة 512: من ارتكب شيئا من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه، فالأحوط وجوبا أن يمسك بقية ذلك النهار. نعم، الآن الشخص اللي يرتكب المفطر في نهار شهر رمضان صومه راح يبطل بسبب ارتكاب المفطر، ولكن يجب عليه أن يبقى ممسكا بقية النهار، يعني بعد ما يحق لارتكاب المفطرات والاستمرار بالأكل والشرب أو معاودة الجماع أو يرتكب الاستمناء، هذا ما يصح ولا يحق له ذلك، بل يجب عليه الإمساك. بمعنى أنه شخص مثلا أفطر في شهر رمضان وتناول الأكل والشرب، هذا مو يعني يبقى مستمر ويجوز له في نهار صوم شهر رمضان أن يستمر بالأكل والشرب. أو مثلا شخص ارتكب المفطر وهو الجماع أو الاستمناء، هذا مو يعني أنه يحق له يعاود مرة أخرى يمارس الجماع أو الاستمناء، هذا ما يجوز، يعتبر ارتكاب للمفطر المحرم، فيجب عليه أن يبقى ممسك عن المفطرات تأدبا ورعاية لحرمة شهر رمضان. كذلك لو مثلا هو تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، لابد أنه يمسك بقية النهار. نعم، المصنف في بعض المفطرات عند الإمساك يكون برجاء المطلوبية، بعض المفطرات مثل الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة، هذا يكون الإمساك بنية تأدبا لحرمة شهر رمضان. ولكن بعض المفطرات الدليل فيها غير تام، المصنف طلب أنه يكون الإمساك فيها برجاء المطلوبية، وهي قال: بل الأحوط لزوما أن يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق. 2- الكذب على الله ورسوله، هذين المفطرين الاثنين، وهي إدخال الغبار الغليظ والدخان الغليظ إلى الجوف إلى الحلق. 2- الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، ذن الاثنين إذا ارتكبهن كمفطر متعمد لابد أن يمسك في بقية النهار وما يرتكب المفطرات الأخرى، وإمساك يكون برجاء المطلوبية، يعني برجاء كون هذا الإمساك والامتناع عن المفطرات مطلوب لله عز وجل، يعني الدليل غير تام عليه، ورجاء المطلوبية هي نفسها نية القربة المطلقة، يعني ينوي في إمساكه نية التقرب إلى الله، أعم من كونه هل هو إمساك لأجل إكمال الصيام الشرعي أو هو إمساك إلمن من جهة أنه هذا تأدبا لحرمة شهر رمضان، الدليل غير تام فيه من جهة الإمساك. نعم، هو واجب يمسك، الإمساك واجب لأنه اللي يرتكب المفطر ما يجوز يعاود ويرتكب المفطر في نهار شهر رمضان، لكن السؤال نية الإمساك بماذا تكون؟ هل نية التأدب لحرمة شهر رمضان أو نية الإمساك لأجل إتمام الصوم ويجب عليه القضاء من باب الكفارة؟ المصنف عند الدليل في غير تام، فنية الإمساك ينوي بها رجاء المطلوبية أو نية القربة المطلقة، أعم من كونها لأجل التأدب لحرمة شهر رمضان أو لأجل كون هذا إمساك لصيام شرعي، ما يحدد، فقط ينوي الإمساك برجاء المطلوبية. في 2 من المفطرات: إدخال الدخان والغبار الغليظين في الحلق، 2- الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. ذن المفطرين الاثنين نية الإمساك فيها غير تامة على رأي سماحة السيد، فينوي بها نية رجاء المطلوبية أو القربة المطلقة. الآن عندنا سؤال: هل تتكرر الكفارة بارتكاب المفطر أم لا؟ يعني مثلا شخص يأكل مرتين، تتكرر عليه الكفارة في كل مفطر؟ يشرب مرتين مثلا، يمارس الجماع مرتين، أو يمارس الاستمناء مرتين، أو يجامع ويستمني، هذا صيامه باطل ويجب عليه القضاء، وإذا كان متعمدا تجب عليه دفع الكفارة. لكن السؤال إذا كرر الإفطار، لأن إحنا قلنا حكم أنه بعد ما يرتكب المفطر يجب عليه الإمساك، ما يحق له يعاود ارتكاب المفطر مرة أخرى. لكن هو لو خالف ولم يمسك وعاود وارتكب المفطر مرة ثانية، رجع أكل مرة ثانية، أو رجع شرب مرة ثانية، أو ارتكب الجماع مرة ثانية، أو الاستمنى مرة أخرى، أو جامع واستمنى، هل تتكرر عليه الكفارة أم لا؟ مشهور الفقهاء قالوا إنه إذا أكل مرتين أو شرب مرتين لا تتكرر عليه الكفارة، لأنه الكفارة لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب والسبب لها في يوم واحد. نعم تتكرر في يومين، يعني مثلا اليوم أكل ويوم الثاني هم رجع فطر وهم أكل، راح تتكرر الكفارة في اليومين، اليوم الأول يجب عليه دفع الكفارة واليوم الثاني تجب عليه دفع الكفارة مرة أخرى. أما إذا أكل مرتين أو شرب مرتين أو جام في اليوم الواحد أكل مرتين أو شرب مرتين، هذه لا تتكرر عليه الكفارة، إنما تبقى عليه الكفارة مرة واحدة. فعلهم عبارة إنه تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يومين لا في يوم واحد، هذه عبارة موجودة عند فقهائنا. المراد منها إنه لو أكل مرتين أو شرب مرتين في اليوم الواحد ما تتكرر الكفارة، إذا أكل مرتين في يومين، في اليوم الأول أفطر وأكل، في اليوم الثاني أفطر وأكل، هذا اللي تتكرر عليه الكفارة، يدفع كفارة لليوم الأول ويدفع كفارة لليوم الثاني، هذا بالنسبة للأكل والشرب. وعندهم أيضا تتكرر الكفارة باليوم الواحد إذا مارس الجماع مرتين، أو مثلا مارس الاستمناء مرتين، أو جامع واستمنى في نفس اليوم، هذا عندهم تتكرر فيه الكفارة، فيدفع كفارتين في اليوم الواحد لمفطرية الجماع، يدفع كفارتين لليوم الواحد لمفطرية استعمال الاستمناء، يدفع كفارتين في اليوم الواحد إذا جامع واستمنى. هذا رأي مشهور الفقهاء. سماحة السيد، عند الكفارة لا تتكرر في اليوم الواحد سواء كان المفطر هو الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو جامع واستمنى، في كل هذه الموارد عند الكفارة تبقى أمر واحد ما دام هو يوم واحد. نعم عند تتكرر الكفارة لو كانت من يومين. إذن أكو فرق بين مشهور الفقهاء وبين رأي سماحة السيد، هذا الفرق بينهما. نعم سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابا لقول المشهور إنه الشخص اللي يرتكب الجماع مرتين أو يستمني مرتين أو يجامع ويستمني، على رأي المشهور الفقهاء إنه تتكرر عليه الكفارة في اليوم الواحد، هو رأيه إنه لا تتكرر عليه الكفارة وإن كان تكرارها من باب الاحتياط الاستحبابي. وجه الاحتياط رعاية لمن أوجب تكرار الكفارة، وهو مشهور الفقهاء بتكرار ارتكاب الجماع والاستمناء، لهذا قال ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار، يعني فقط بالأكلة الأولى اللي أكلها أول مرة اللي ارتكبها من المفطر راح يبطل صومه وعليه القضاء وعليه دفع الكفارة. إذا رجع وعليه الإمساك، الآن نقول لهذا الشخص المفطر يجب عليك الإمساك تأدبا لحرمة شهر رمضان، لا ترجع مرة تلوخ تناول المفطرات، ما يحق لك ارتكاب المفطرات. لكن إذا هو رجع أكل مرة ثانية أو رجع شرب مرة ثانية، المصنف رأيه أنه لا تتكرر عليه الكفارة، ولا تتعدد بتعداده، يعني لا تتعدد الكفارة بتعداد المفطر أو بتعداد الإفطار، إنما يبقى عليه دفع الكفارة لمرة واحدة للإفطار الأول. حتى في الجماع والاستمناء، هاي ليش المصنف جاب هاي العبارة؟ يريد يشير إلى أنه يخالف رأي المشهور، حتى لو جامع مرتين، حتى لو ارتكب الاستمناء مرتين، حتى لو جامع واستمنى، لأنه المصنف رأيه أنه الكفارة لا تتكرر بتكرار الموجب والسبب لها في يوم واحد. نعم تتكرر في يومين وليس في اليوم الواحد، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكرارهما، يعني الجماع والاستبناء، وإن كان ذلك أحوط استحبابا. نعم في خصوص الجماع والاستبناء، إذا الشخص الصائم ارتكب هذا المفطر مرتين، جامع مرتين، استمنى مرتين، جامع واستمنى، هذا تتكرر به الكفارة، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي كما قلنا، رعاية لمن أوجب تكرار الكفارة عليه في هذين المفطرين، مفطر الجماع والاستمناء. أما باقي المفطرات كالأكل والشرب مثلا، أو مرتين أوصل الغبار الغليظ، نعم هذا ما تتكرر عند الكفارة، بل حتى باقي المفطرات الأخرى هي لا تجب فيها الكفارة، ما عدا الخمسة مثل الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة. هذني الخمسة هن فقط يوجبن الكفارة، يأكل مرتين مثلا أو يشرب مرتين لا تتعدد عليه الكفارة، يجامع مرتين، يستمني مرتين، كذلك لا تتعدد عليه الكفارة على رأي السيد المصنف. مسألة 513، من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال. إذا الصائم ارتكب المفطر في نهار شهر رمضان متعمدا، مثل أكل أو شرب مثلا، أو ارتكب الجماع، أو مثلا استمنى، أو بقى متعمد على الجنابة حتى طلوع الفجر، أو المرأة كذلك بقت متعمدة على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، الآن الصيام بطل بسبب ارتكاب المفطر ويجب عليه القضاء، ولكن هذا الشخص بعد ارتكاب ويجب عليه دفع الكفارة لأنه يعتبر إفطار تعمدي، الآن هذا الشخص اللي ارتكب المفطرية سافر من، طبعا معروف عندنا الشخص المسافر راح يفطر في سفره، وبعد ما سافر ارتكب المفطر. السؤال هنا، هذا النهار اللي ارتكب به المفطر الآن يجب عليه القضاء، وهو في منتصف النهار وأوجد مرخص شرعي له بالإفطار اللي هو السفر، هذا المرخص الشرعي في الإفطار معنى أنه هذا اليوم لابد أن يقضى من جهة السفر، هذا السفر بعد الزوال كان قبل الزوال أو بعد الزوال، هل يسقط عليه إفطار التعمد اللي حصل ويسقط عليه وجوب دفع الكفارة؟ لأن هذا صيام هذا اليوم هو يجب قضاءه، أو بالتالي المحصل فيه أنه يجب قضاء من جهة السفر أيضا، لأنه أوجد مرخص شرعي له للإفطار اللي هو السفر، هذا يسقط عنه وجوب الكفارة أم لا؟ المصنف يقول ما دام أفطر ومتعمد ثم بعد ذلك سافر، هذا السفر ما يسقط عليه وجوب الكفارة، بل تبقى عليه الكفارة واجب الدفع حتى لو كان سفر قبل الزوال، لا فرق سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، يجب عليه دفع الكفارة. وهذا يحصل عند بعض الناس مثلا اللي يريد يسافر من أول الفجر فيفطر في داره قبل خروجه إلى السفر، يقول أنا مسافر وراح أسافر، وبالتالي راح أقصر وراح أفطر في السفر، فمن الآن خلني أفطر في الدار. إحنا سابقا مر علينا ما يجوز الإفطار في الدار ولا يرخص الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. فإذا كان يعلم هذا الحكم الشرعي ومع ذلك خالفه متعمدا وأفطر قبل خروجه بالسفر، إنجل يجب عليك دفع الكفارة، لأن راح يبطل صومك وعليك القضاء، ويعتبر من الإفطار التعمدي لأنك أفطرت قبل الوصول إلى حد الترخص في سفرك. راح يقول مو أنا مسافر والمسافر مرخص له الإفطار، إنجل نعم يرخص لك الإفطار بعد الوصول إلى حد الترخص، وليس تفطر من دارك، هذا ما يصح، يعني أنت ما زلت في دارك صائم مخاطب بوجوب الصيام. نعم يرخص لك الإفطار لو وصلت لحد الترخص في أثناء سفرك، أما أنك تفطر من الدار هذا يجب عليك دفع الكفارة. نعم يوجد عندنا شخص إذا أفطر متعمد ثم عرض له عارض قهري، مثلا المرأة أفطرت متعمدة ثم عرض لها الحيض أو النفاس في نفس النهار، طبعا الصيام راح يبطل، وهذا الصيام يجب قضائه بسبب الحيض والنفاس. هذه المرأة إذا حصل عندها هذا العذر، وإن كانت مفطرة إفطار تعمدي، يجب عليها القضاء ولكن لا يجب عليها الكفارة. كذلك مثلا الشخص اللي يفطر متعمد لكن أثناء النهار يحصل عنده عارض قهري اللي هو المرض، والمرض من نوع المرض الضرري اللي ما يقدر يكمل الصيام معه، فحينئذ يجب أن يفطر بسبب هذا المرض، هذا يسموه عارض قهري. إذا حصل وهو سابقا قد ارتكب المفطر متعمدا، مثلا في الصباح المرأة ارتكبت المفطر متعمدا، مثلا من بعد الظهر حصل عندها حيض أو نفاس، أو مثلا الشخص ارتكب المفطر متعمدا صباحا من بعد الظهر حصل عند المرض الضرري، هذه الأعذار راح تترخص للصائم أنه يفطر، فبالتالي لا تجب عليه الكفارة. لعله شخص يسأل يقول مو هو مرتكب المفطر، نقول له هاي دل الدليل عليها. بالنسبة لحدث العارض القهري من الحيض والنفاس والمرض ونحو ذلك من الأعذار، هذه لا تجب عليه الكفارة، وإن كان هو قد ارتكب المفطر متعمدا قبل العذر. نعم الأحوط استحبابا أن يؤدي الكفارة من باب الاحتياط الاستحبابي، نعم لا سيما وخصوصا إذا كان العارض القهري بتسبيب منه، خصوصا إذا كان بقصد سقوط الكفارة، يعني خصوصا إذا كان هذا العارض القهري هو سبب له، ارتكب شيء سبب له المرض مثلا، أو المرأة شربت شيء من الدواء سبب لها نزول الحيض، إذا كان حدوث هذا العارض القهري بسببه، يعني هو يكون سبب تشتد عليه دفع الكفارة من باب الاحتياط الاستحبابي. إذن الشخص اللي يرتكب مفطر في نهار شهر رمضان متعمد يبطل صيامه وعليه القضاء ودفع الكفارة، وإذا حصل عنده سفر في نفس اليوم هذا ما يسقط عنه وجوب الكفارة. نعم اللي يفطر متعمد ويعرض له عارض قهري مثل الحيض النفاس المرض الضرري وغيرها من باقي الأعذار اللي ترخص الإفطار، هاي لا يجب عليه دفع الكفارة، وإن كان هو قد ارتكب المفطر متعمدا قبل العذر، نقول هذا دل الدليل عليه، ومن باب الاحتياط الاستحبابي يدفع الكفارة، خصوصا إذا كان هو سبب لهذا العارض القهري مثل المرأة اللي تشرب دواء لنزول الحيض، أو الشخص اللي يرتكب شيء متقصدا عامدا يسبب له المرض الضرري، هذا الأحوط استحبابا أنه يدفع الكفارة في ذلك. مسألة 514، يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر ومثله الجاهل المقصر إذا لم يكن مترددا. إحنا ذكرنا الشخص اللي يرتكب المفطر صومه يبطل، ويجب عليه دفع الكفارة ما دام ارتكابه للمفطر متعمدا، بخصوص المفطرات الخمسة اللي هي الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة. هذه وجوب دفع الكفارة مختص فقط بالشخص العالم بالحكم، يعني عالم بكون ما يرتكبه مفطرا، شخص عالم متعمد يعرف الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة متعمدا يسبب بطلان الصوم ويكون مفطر من المفطرات، يعلم، أو المرأة اللي تعلم إنه البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدين حتى طلوع الفجر يبطل صيامها، مع ذلك ترتكب المفطر ما دام هي عالمة بالحكم، وهذا الشخص أيضا عالم بكون ما يرتكب مفطر، هذا تجب عليه دفع الكفارة. إذن وجوب الكفارة مختص بالشخص العالم بالحكم، يعني عالم بكون ما يرتكبه مفطرا. أما إذا شخص ارتكب الأكل والشرب مثلا ارتكب الجماع والاستمناء، أو بقى متعمد على طلوع على الجنابة حتى طلوع الفجر، أو المرأة بقت متعمدة على حدث الحيض والنفاس لكن ما كان يعلم أنه هذا مفطر، هذا لا يجب عليه دفع الكفارة. وهذا يحصل عند بعض الناس اللي ما يعرف أنه الجماع يبطل الصيام، أو ما يعرف أنه الاستمناء من المفطرات، أو ما يعرف أنه البقاء على الجنابة متعمدا هذا يبطل الصيام. هذا نقول لو ارتكب هذا المفطر صومه يبطل بالنسبة للأكل والشرب والجماع، لكن يأتي الكلام هل يجب عليه دفع الكفارة أم لا؟ نقول إذا جاهل ولا يعلم بما يرتكبه كونه مفطر هذا لا يجب عليه دفع الكفارة. لهذا المصنف قال ولا كفارة على الجاهل القاصر. والجاهل القاصر كما قلنا هو الشخص المعذور شرعا في جهله، كما لو استند إلى حجة شرعية ثم تبين خطأه، أو تعلم لحكم خطأ ممن يؤخذ ويتعلم منهم مثل الأب والأم أو المعلم، وارتكب هذا الشيء وكان ما يعرف أنه هذا مفطر، نقول لا يجب عليه دفع الكفارة. وكذلك الجاهل المقصر لكن إذا لم يكن مترددا، أما يعني لم يحصل عنده قبل ارتكاب المفطر شك وتردد في أن هذا الشيء الذي سوف ارتكبه هل هو مفطر أم لا، وهو من نوع الجاهل المقصر، يعني غير المعذور شرعا، لكن مع ذلك لا تجب عليه دفع الكفارة. نعم، بشرط أن لا يكون مترددا قبل ارتكاب المفطر. وأما إذا حصل عنده تردد وشك قبل ارتكاب المفطر أنه هذا يسبب لي إفطار لو لا، مثل الشخص اللي يرتكب قبل يرتكب الجماع يصير عنده تردد هل هذا الجماع مفطر أم ليس مفطر، كان المطلوب منه كصائم يمتنع ما يرتكبه، ما دام صار عنده شك في كون مفطر أو عدم مفطر ما يرتكبه، لكن إذا أقدم على ارتكابه راح يبطل صومه ويجب عليه دفع الكفارة إذا كان مترددا وإن كان هو جاهل مقصر. فالجاهل المقصر إذا لم يكن مترددا بل كان يعتقد أن ما يرتكبه ليس مفطرا ولم يحصل له التردد في المفطرية هذا لا يجب عليه دفع الكفارة. وأما إذا كان جاهل مقصر وحصل عند تردد هذا يجب عليه دفع الكفارة. لهذا المصنف قال ومثله، يعني ومثل الجاهل القاصر الجاهل المقصر إذا لم يكن مترددا، يعني كان يعتقد أنه هذا ليس مفطر وما حصل عنده تردد أنه هذا الشيء اللي راح أقدم عليه هل هو مفطر أم لا، وإلا يعني إذا كان مترددا وحصل عنده هذا التردد هل ما أرتكبه مفطر أم لا وارتكبه، لزمت الكفارة على الأحوط وجوبا، لابد أن يدفع الكفارة من باب الاحتياط الوجوبي. فلو استعمل مفطرا مثلا تعمد الجماع أو تعمد الاستمناء أو مثلا تعمد البقاء على الجنابة واثقا بأنه لا يبطل الصوم، يعني عند وثوق واطمئنان بأنه هذا الشيء اللي ارتكبته أنا هو ليس من المفطرات ولا يبطل الصوم، لم تجب عليه الكفارة، مو واجب عليه يدفع الكفارة، لأن الكفارة كما قلنا مختصة بالعالم بالحكم. وإن اعتقد حرمته في نفسه، يعني حتى لو كان عند اعتقاد أنه هذا الشيء الذي يرتكبه هو حرام في نفسه، مثل الشخص اللي يرتكب الاستمناء وهو عند اعتقاد بأن هذا الاستمناء هو حرام، لكن يعتقد واثق ومطمئن بأنه ليس من المفطرات ويرتكبه، نقول له لا يجب عليك دفع الكفارة ما دام أنت غير عالم بمفطريته، وإن كنت عالم بأن ما ترتكبه حرام. طبعا المصنف ليش قال وإن اعتقد حرمته في نفسه؟ يريد يشير إلى الخلاف. أكو رأي للفقهاء أنه الشخص اللي يرتكب المفطر وغير عالم بالمفطرية هذا لا تجب عليه دفع الكفارة، ولكن إذا كان معتقد بأنه ليس بمفطر ويعلم بأنه حرام مثل الاستمناء، يعلم أن ارتكابه حرام مثل الاستمناء، هذا يجب عليه دفع الكفارة، لأنه ما دام كان يعلم أنه حرام كان ما واجب عليه الإقدام عليه، ومع ذلك أقدمه وارتكبه، فما دام يعلم بأنه حرام وإن كان يعتقد أنه ليس بمفطر هذا يجب عليه دفع الكفارة. هذا رأي معروف عند الفقهاء. سماحة السيد لا يعتمد هذا الرأي، عنده يكفي في عدم وجوب الكفارة كون الصائم لا يعلم بالمفطرية وإن كان يعتقد أنه هذا الشيء اللي يرتكبه هو حرام في نفسه مثل الاستمناء، يكفي أنه جاهل بالمفطرية. نعم، لهذا قال وإن اعتقد حرمته في نفسه كما لو استمنى متعمدا عالما بحرمته، ولكن هو كان واثقا ولو لتقصير، يعني ولو كان هذا الوثوق والإطمئنان بعدم المفطرية من جهة كونه جاهل تقصيري بعدم بطلان الصوم به، كان عند اطمئنان انه الاستمناء اذا ارتكبته هو حرام ولكن هو ليس مفطر والصوم لا يبطل معه، قال فانه لا كفارة عليه. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها. الان يأتي السؤال، الشخص اللي ما يعلم إنه إذا ارتكب المفطر متعمدا يجب عليه دفع الكفارة، هذا هل يسقط عنه الكفارة أو لا؟ يعني جاهل بهذا الأمر، جاهل إنه الشخص إذا ارتكب المفطر متعمدا صومه يبطل ويجب عليه القضاء، هو يعلم بهذا الشيء لكن جاهل إنه يجب عليه دفع الكفارة، الجهل بوجوب دفع الكفارة هل يسقط الكفارة أم لا؟ الجواب كلا، مجرد كونه جاهل لا يعلم بوجوب الكفارة لا يعني سقوطها عنه، لأن هي ترتبت عليه آثارها شرعا فلهذا يجب عليه دفعها. نعم، لو كان جاهل بالمفطرية هذا قلنا لا يجب عليه دفع الكفارة، أما مجرد الجهل بوجوب دفع الكفارة لا يسقط الكفارة عنه، لهذا قال نعم لا يعتبر، يعني لا يشترط في وجوب الكفارة في كون إن الكفارة واجبة على من ارتكب المفطر العلم بوجوبها، من يشترط أنه يكون عالم بوجوب أنه يجب عليه أن يدفع الكفارة، حتى الجاهل بوجوب دفع الكفارة تترتب هي عليه فبالتالي يجب عليه دفعها. نعم، موارد وجوب القضاء فقط. مسألة 515، احنا قلنا اللي يرتكب المفطر اللي راح يبطل صومه ويجب عليه القضاء. بعض المفطريات إذا ارتكبها الصائم يقضي فقط، وبعضها الآخر يقضي ويدفع الكفارة. الآن المصنف راح ذكر أنه هو في ضمن المسائل المتقدمة بعض الموارد اللي يجب فيها القضاء فقط من دون دفع الكفارة. في هذا الفصل راد يذكر أمور أخرى إضافة إلى ما ذكره في المسائل المتقدمة لموارد وجوب القضاء فقط من دون دفع الكفارة. مسألة 515: من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يوم العيدين من الفطر والأضحى، فلا يجوز الصوم فيهما قضاء وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة. الشخص اللي يرتكب المفطر في نهار شهر رمضان لعذر، مثل كان مسافر والمسافر يرخص له الإفطار وهو أفطر، أو كان مرض وعنده مرض ضرري وأفطر، أو إن الصوم يسبب له الضرر، أو إن الصوم يسبب له المرض، نفس المرض هذا يفطر. ونحوهما مثل نحوهما من باقي الأعذار، مثل منه؟ مثل المكره، مثل المضطر، مثلا الضرورة دفعته إلى الضرورة دفعته إلى الإفطار. نعم، استعمال التقية، استعمل تقية وأفطر، هاي كلها أعذار، حينئذ راح يبطل صومه بسبب ارتكاب المفطر. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. من يقضي إلى حق يقضي في جميع أيام السنة إلا يومين يعتبر الصيام فيها محرم، اللي هو يوم الأول شوال اللي هو عيد الفطر المبارك، وثانيا عشرة ذي الحجة اللي هو عيد الأضحى، فقط هذين اليومين، واحد شوال عيد الفطر، عشرة ذي الحجة عيد الأضحى، ذن اليومين يحرم الصيام فيها. ما لا يحل للمسلم أن يصوم يوم عيده، هذين اليومين يوم العيد ما يحل الصيام فيها، فلا يجوز الصوم فيهما قضاء، ما يصير يقضي صومه في هذين اليومين. بل حتى الغير القضاء، إذا شخص راد يصوم صوم مندوب في هذين اليومين نقول له لا يصح ولا يجوز، لأنه يعتبر من الصيام المحرم. وغير القضاء حتى من سائر أقسام الصوم ما يصح، حتى لو كان عنده وفاء نذر يريد يوفي بهذا اليوم هم ما يصح، يريد يصوم نافلة من باب المستحب والمندوب كذلك لا يصح بل لا يجوز، لأنه كما قلنا يعتبر من الصوم المحرم. أما مسألة 516 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم السلام.